بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة 29 وقلنا أن البحث فيها في جهتين: الجهة الأولى في معيار الضمان في موارد العمل بأمر الغير إذا لم يقصد المجانية ثبوتان، والجهة الثانية في موارد التنازع إذا وقع تنازع بينهما إثباتان. في الجهة الأولى بينا أن هناك مستفاد من كلمات السيد الماتن المشهور أنه كلما كان العمل مستندا إلى أمر الآمر ولم يأتي به بقصد التبرع والمجانية فيكون فيه ضمانون بمجموع القيدين، أن يكون الاستناد إلى عمل العام الآمر، والثاني أن لا يكون بقصد التبرع سواء قصد الأجرة أو لم يقصد الأجرة ولو غفلتان. وقلنا أنه هذا له مفهوم ومنطوق، مفهومه تقدم، منطوقه كلما اجتمع القيدان وجب فيه ثبت فيه الضمان واستحقاق الأجرة. استدللنا عليه بوجوه عديدة 4 أو 5. الوجه السادس ما نسب إلى صاحب الجواهر وما جاء في المتن أيضا الإشارة إليه من أن عمل المسلم محترم، فإن عمل المسلم محترم، هذا يمكن أن يقرر بهذا التقرير بالتمسك بعمومات حرمة مال المسلم ودمه. والعمل مال من الأموال كالأعيان والمنافع الأخرى، فمقتضى احترامه عدم هدره عليه وأنه يستحق عليه المال والأجرة. هذا الاستدلال أيضا بهذا المقدار من البيان غير تام، وتوضيح ذلك أن حرمة المال له معنيان: المعنى الأول حرمة المال بما هو مال في قبال ما تهدر ماليته كالكلب والخنزير، فيقال هذا مال وذاك ليس بمال، مال محترم، بمعنى أن الشارع لم يلغ ماليته، ماليته محفوظة، له المالية. في قبال مال غير محترم أي لا مالية له كالكلب والخنزير ونحوهما، أو ما لا مالية له أصلا كالخنفساء حتى عند العرف. هذا معنى لإحترام المال، عدم هدر مالية المال، حرمة المال بما هو مال. المعنى الثاني لحرمة المال حرمة الملك، حرمته بما هو ملك للإنسان المحترم المال، أي المحترم الملك، في قبال، بمعنى أنه لا يحل التصرف فيه إلا بإذنه، في قبال المال الملك الذي يجوز التصرف فيه بلا إذن مالكه كالكافر الحربي مثلا. ملك الكافر الحربي ملك له، ماله، لكنه لا حرمة فيه، إذ يجوز التصرف فيه بلا إذنه أيضا. هذا معنى ثاني لحرمة المال، وهي حرمة المال بما هو ملك لا بما هو مالون. في المقام حينما يقال عمل المسلم هنا محترم، إذا أريد المعنى الأول للاحترام تمسك بعمومات حرمة مال المسلم ودمه، بمعنى أن ماله ليس مهدور المالية، وهذا صحيح، مال المسلم ليس مهدور المالية، لكن لا يثبت هذا الكلام، هذا العموم لا يثبت إلا وجود المالية في عمل المسلم. أما هذه المالية متى يكون ضمانه على الغير ومتى ما لا يكون ضمانه، هذا لا نستفيد من هذا الدليل. بعبارة أخرى، هذا الدليل يدل على أن مال المسلم له مالية محترمة غير مسلوبة، فلو أتلفه شخصون يكون ضامنا مثلا، لو تحقق أحد موجبات الضمان يكون هنا مالية هذا المال موجودة فيكون فيه ضمان بإتلاف أو تصرف. أما ما هو الموجب للضمان؟ ماذا يكون موجبا لضمان هذا المال الذي له المالية المحترمة؟ هذا لا يثبته حينئذ هذا الدليل. هذا الدليل يثبت الصغرى وأن مال المسلم ليس مهدور المالية. أما متى يتحقق الضمان؟ بالتصرف في مال الغير، بإتلاف مال الغير، بالأمر بالعمل للغير. هل الأمر بالعمل أيضا موجب للضمان لما هو مال محترم؟ هذا لا يستفاد حينئذ من الحرمة بالمعنى الأولى، فإن الحرمة بالمعنى الأولى ليس فيها دلالة إلا على عدم هدر المالية في مال المسلم، ونحن لا نقول بهدر المالية، مال محترم. وإن أريد الثاني هذا مطلب آخر يحتاج إلى موجب للضمان، فهذا الدليل لا يكون دليلا على أنه ما الذي يوجب الضمان حينئذ، وأن أمر الغير الأمر بالعمل أيضا من موجبات الضمان أو ليس من موجبات حرمة المال. الحرمة بالمعنى الأول بمعنى بقاء مالية المال غاية ما يقتضي أنه لو تحقق أحد أسباب الضمان هذا مال محترم لم تهدر ماليته فيكون هناك ضمان بمقدار ماليته. أما ما هو الموجب للضمان؟ دليل ثبوت المالية وعدم هدر المالية والاحترام بمعنى المالية، حفظ المالية لا يكون حينئذ دالا على أنه متى يتحقق موجب الضمان أو موجب اشتغال الذمة. فإن اشتغال الذمة يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول أن يكون المال له مالية محترمة غير مهدورة. الشيء الثاني أن يتحقق أحد موجبات الضمان من اليد أو الإتلاف أو العقد أو نحو ذلك. مجرد وجود المالية وحدها لا تكفي لأن يكون هناك ضمان إن لم يتحقق موجب للضمان. هذا الدليل دليل الشرط الأول أن مال المسلم ماليته محفوظة لا تكون مهدورة، ليس من قبيل الكلب والخنزير مهدور المالية، حتى لو أتلفه المتلف لا يكون ضامنا له. فهو هذا العموم يثبت الحرمة بمعنى المالية من ناحية هذا الشرط، وهو أن هذا ليس مهدور المالية. أما أنه يشتغل الذمة هنا أو لا يشتغل هذا يحتاج إلى جزء آخر وهو تحقق موجب للضمان. فإن مجرد كون شيء مالا لا يكفي لأن تشتغل ذمة الغير بقيمته ما لم يتحقق موجب الضمان من ناحية الإتلاف أو اليد أو العقد أو نحو ذلك. فهذا العموم إذا كان المقصود به الحرمة بالمعنى الأولى لا ربط له لإثبات كون الآمر ضامنا والعامل مستحقا للأجرة في ذمة الآمر. وإن أريد الحرمة بالمعنى الثاني أي أنه لا يجوز التصرف فيه بلا إذنه، فهذا أولا هذا لا يثبت إلا الحرمة التكليفية، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. حرمة الملك بمعنى أنه لا يمكن أن يجبر على أخذه منه، تكون الحرمة هنا أخذه منه يوجب الحرمة التكليفية، وهذا لا غير الضمان. الضمان لا يثبت إلا بلحاظ المالية، لا الحرمة بالمعنى المالية لا الحرمة بمعنى عدم جواز التصرف. فإن هذه الحرمة بالمعنى عدم جواز التصرف حتى في غير الأموال موجودة للإنسان، كما لو كان هناك شيء لا مالية له لكنه باق في ملك هذا أو في اختصاص هذا فإنه لا يجوز التصرف بلا إذنه. ومن هنا قيل بأنه لو انكسر الكوز سر ذا الكوز الذي لا يكون له مالية مع ذلك لا يجوز التصرف فيه بلا إذن ذاك الذي كان مالكا للكوز. فالحرمة بهذا المعنى الثاني غايته حرمة التصرف لا الضمان، الضمان مطلب آخر هذا أولا. وثانيا هذا لا يثبت الضمان الحرمة الثانية إلا فيما إذا كان ذاك التصرف مستندا إلى هذا الغير، لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه، يحرم التصرف. أو قولوا يثبت الضمان أيضا على دليل الحرمة، أم دليل الحرمة التكليفية أم دليل الحرمة الوضعية، بمعنى ثبوت الضمان. مع ذلك هذا الحرمة الوضعية أيضا موضوعها التصرف، والمدعى هنا أن الآمر لم يتصرف ولم يتلف عمل الغير، وإنما الغير عمل العامل، وإنما العامل بنفسه أقدم بإرادته أقدم على إتلاف العمل. فالحرمة بالمعنى الثاني أيضا موضوعها إذا أريد التصرف، كما في تصرف الإنسان بعين من يرجع للغير أو استيفاؤه لمنفعة الدار، أما أمر الغير بأن يعمل هذا ليس تصرفا وإتلافا لمال الغير، لما قلناه من أنه هنا الغير قد العامل قد تحرك بإرادته لا بإجبار. نعم لو أجبره وكان كالآلة ذاك حينئذ تصرف أو إتلاف كما تقدم. فهذا الوجه أيضا لا يرجع إلى محصل بهذا البيان. الوجه السابع ما ذكره المصنف في مسألة قادمة، في مسألة 25 من نفس هذا الفصل، هناك قال أنه لو استعمل شخصا في عملين أخذه للعمل من دون تعيين أجرتين فهذا ليست إجارة حتى معاطاتية، وإنما هذه بابه باب الإباحة على وجه الضمان أو الإباحة بالضمان والتمليك بالضمان. ويقصد بالإباحة والتمليك بالضمان ما إذا قال أبحت لك هذا الطعام فتأكله لكن على وجه الضمان لا مجانا، فإن هذا ليس معاملة وتمليكا وتملكا بل إذنا في الإتلاف مثلا على وجه الضمان. التمليك على وجه الضمان أيضا كذلك يقال مثلا في باب القرض أن القرض تمليك على وجه الضمان مع إبقاء المالية للمالك، أو إذن في التملك على وجه الضمان. يقال هنا باب استعمال الأجير كعبارة عن أمر الأجير، فإن الاستعمال لا يكون بالإجبار، يكون إما بالاستدعاء أو بالأمر. فما يذكره هناك عين ما المسألة في تلك المسألة، تلك المسألة عين هذه المسألة، فكأنه هنا هم يريد ذاك المطلب، وهو أنه هنا يكون بحسب الحقيقة أمر الأجير أمر الغير بالعمل استعمالا للأجير، بابه باب استعمال الأجير. والاستعمال سوف يأتي أنه من الإباحة بالضمان أو التمليك بالضمان. هذا الوجه أيضا وجه. هذا الوجه لا يتوقف على أن يكون الآمر غير قاصد للمجانية كما قيل، كونه يقصد المجانية أو لا يقصد المجانية لا يجعل هذا الاستعمال ليس استعمالا بالضمان، فإن الضمان يجعله يعني يلاحظه العامل لا الآمر، العامل الذي يقدم عمله ويعطي عمله للغير يعطي على وجه الضمان لا على وجه المجانية. كون الآمر قاصدا للمجانية أو ليس قاصدا للمجانية لا يغير من كون هذا الاستعمال أو الأمر أو الاستدعاء استعمالا على وجه الضمان، فإن على وجه الضمان يقصده العامل الذي هو مالك العمل للمستوفي وهو الآمر. فالعامل إذا كان قد قدم عمله كما في باب القرض في باب الطعام، هناك مالك الطعام يقول أأذن لك في أن تأكل الطعام أبيح لك الطعام بالضمان، فبالضمان يكون من قصد المالك لا من قصد المستعمل الذي هو المستوفي للطعام الآكل للطعام. كذلك هنا العامل المالك للعمل هذا يبيح عمله أو يملك عمله للآمر على وجه الضمان، وأمر الآمر نحو استعمال لهذا العمل وتملك مثلا لهذا العمل. فقصده للمجانية قصد الآمر للمجانية وعدم قصده لا يؤثر في تحقق الإباحة أو التمليك بالضمان، لأن هذه الإباحة أو التمليك بالضمان من نية المالك لا من نية الآمر، والمالك هنا هو العامل بحسب الحقيقة. فما في المستمسك من أن هذا الوجه لو تم لا يتم في موارد عدم قصد في موارد قصد المجانية وعدم قصد الأجرة من قبل الآمر، هذا لا معنى له. إباحة، فأفضل يكون إباحة على وجه الضمان. إذن فيكون هذا ذاك الإشكال لا يرد الذي أورده في المستمسك، أنه هنا إذا كان الآمر غير قاصدا للمجانية فلا يكون هنا استعمال على وجه الضمان، فإن وجه الضمان لا ينبغي أن يلحظه المستعمل، ينبغي أن يلحظه المالك. كلما المالك قدم ماله كما لو أعطاه لكي يأكل الطعام أباح له على وجه الضمان، لكن الآكل قصد المجانية، مع ذلك يضمن. حتى لو قصد الآكل المجانية، المالك إذا أعطى أباح طعامه ملكه للغير على وجه الضمان يكون هناك ضمانه. حينئذ يقال أن المقام إذن من هذا الباب، من باب الإباحة على نحو الضمان أو التمليك على وجه الضمان. هذا الوجه أيضا يمكن المناقشة فيه بهذا المقدار، لأن يقال أنه هنا لو أريد التمليك على وجه الضمان فإما أن يراد إنشاء التمليك أو يراد الإذن في التملك. لو أريد إنشاء التمليك فمن الواضح أنه لا يوجد إنشاء، فإنه لو كان هناك إنشاء لاحتاج إلى القبول أيضا من طرف المقابل ويكون عقدا حينئذ، كما في القرض، فإن الموجود في القرض على أقوى القولين أو الوجهين إنما هو إنشاء التمليك، ينشئ التمليك للعين مع حفظ المالية أو على وجه الضمان، والمقترض يقبل هذا التمليك ومن هنا يحتاج إلى قبول، ومن هنا يكون القرض عقدا. إذا أريد هذا المعنى فمن الواضح أن هذا المعنى غير موجود، وإذا أريد مجرد الإباحة على وجه الضمان كما هو الإذن كما في الإباحة فإنه إذن ليس إنشاء، إذن في الإتلاف على وجه الضمان. كذلك هنا يقال إذن في التملك على وجه الضمان، كأنه يرفع يده المالك عن المال ويسمح للغير أن يتملكه بالقبض والحيازة، فإن القبض بنفسه قد يكون من المملكات إذا قصد صاحبه التملك. مثلا إذا قصد صاحبه التملك فيكون حينئذ مالكا لهذا المال. إذا أريد هذا المعنى وأنه هنا أيضا العامل يأذن ويبيح عمله للغير على وجه الضمان، فهذا لابد أن يرجع إلى الإذن في الإتلاف أو الإذن في التملك، ومن الواضح أن هذا لا يصدق إلا إذا كان هناك إتلاف من الغير كما في أكل الطعام، أو تملك ووضع يد على المال كما في وضع اليد على المال في موارد القرض. لو أرجعنا القرض إلى الإذن في أن يتملكه المقترض بوضع يده عليه، إذا أرجعناه إلى هذا الباب، ومن هنا قد يقال باشتراط القبض، قبض بوجه شرطية القبض في القرض، أن القبض هو المحقق للملك لأنه به يتملك، فكأنه تملك بالحيازة ورفع من قبل المالك ليده عن ماله من أجل أن يتملكه الغير. وعلى كلا التقديرين هذا لا يكون مصداقه المقام، إلا إذا افترضنا في المرتبة السابقة أن هذا العمل قد أتلفه الآمر على المالك. وقد قلنا في الوجه الأول أن الإتلاف إتلاف العامل لا إتلاف الآمر، لأنه باختياره أقدم على العمل. إذن فالإباحة على وجه الضمان يفيد في مورد يكون إتلاف من قبل الغير، والمالك يأذن للغير أن يتلف ماله كما في الإذن في أن يأكل. إباحة بالضمان يعني شنو؟ يعني إذن في أن يأكل طعامه، والأكل إتلاف للطعام لكن لا مجانا على وجه الضمان مع حفظ ماليته، فيأذن في أن يتلف الغير بأكله للمال مع حفظ ماليته في ذمته، ولا بد من فرض إتلاف من هذا الغير. هنا المفروض أنه لم نقبل في الوجه الأول أن الآمر قد أتلف المال والعمل على العامل، وإنما العامل بنفسه قد أتلف عمله لأنه أقدم عليه باختياره، فلا بد أن يرجع إلى الإتلاف، نرجع إلى الوجه الأول حينئذ. وإذا كان إتلاف خل قاعدة من أتلف وحدها تكفي، لا نحتاج حينئذ إلى استشهاد لتلك المسألة، مسألة الإباحة على وجه الضمان. حتى لو لم يبح لو أتلف مال الغير فعلى ذلك يكون ضامنا. وكذلك التملك، لا يوجد قصد التملك من قبل المال من قبل الآمر، وإنما الآمر مجرد أمره بأن يعمل هذا الشيء ولم يأخذ المال، التملك يحتاج إلى أخذ المال ووضع اليد عليه، مثلا، وهنا لا يد على المال. هذه الوجوه التي يمكن أن تذكر أو ذكرها، ذكرت بعضها ذكرها المصنف وبعضها مذكورة في كلمات الأصحاب، إلا أن الإنصاف أنه يمكن أن يذكر وجه آخر وهو وجه ثامن. هذا الوجه يرى أن الضمان في المقام بملاك قاعدة اليد. ملاك قاعدة اليد هي التي تقتضي الضمان في موارد الأمر في باب العمل. وتوضيح ذلك أنه حينما يأمر آمر شخصا بأن يقوم بعمل، هذا الأمر عرفا وعقلائيا يحقق عنوان الأخذ للعمل، فإن العمل أخذه إنما يكون بهذا النحو، أن يأمر من يريد الانتفاع بهذا العمل يأمر العامل بأن يعمل، وحينما يعمل يتحقق حينئذ مقصود ذلك الآمر، فيكون قد أخذ هذا العمل. فإن الأخذ في باب العمل ليس بأخذ عين، لا يوجد عين في الخارج. قلنا فيما سبق استيفاء العمل وأخذ العمل إنما يكون بماذا؟ بنفس إيجاده في الخارج، ولهذا يتحقق القبض هناك بالإيجاد. في بحث العمل قلنا قبض المنافع في الأعيان بقبض العين، لكن قبض المنفعة في الأعمال بإيجاد العمل، ولهذا بمجرد إيجاد العمل تحقق القبض. فالخيارات الثابتة أو الخصوصيات الثابتة الأحكام الثابتة قبل القبض تنتهي بمجرد إيجاد العمل خارجي، ويتم الاستحقاق يستقر الأجرة في باب الأجرة. في باب العمل القبض والاستيفاء يكون بصدور العمل خارجا، غاية الأمر صدوره بأمره، تارة لا يأمر، هو يأتي ويعمل العمل بتصور أن هناك أمر، هذا من قبيل إعطاء شيء لشخص لا من قبيل أخذ ذات الشيء، وأخرى يأمر ويريد العمل. حينما يأمر ويريد العمل فيعمل العامل، هذا هو قبض باب العمل، فإن القبض والأخذ في باب العمل إنما يكون من مجموع هذين الأمرين، أن يريد ويأمر، أن يريد فيأمر، وأن يفعل ذاك العامل. يريد العمل فيأمر العامل بالعمل ثم يعمل العامل، هذا هو الاستيفاء والقبض. قبض باب الأعمال ليس إلا بهذا، بمجموع هذين الأمرين، أن يأمر الآمر الذي يطلب العمل وأن يعمل العامل ويحقق ذات العمل، هذا هو القبض. ومن هنا قلنا في بحث القبض أنه يتحقق القبض بالعمل بلا حاجة إلى شيء آخر. فإذا كان هذا قبضان إذن فهو أخذ، هذا أخذ للعمل، فالآمر من قبل الآمر واستناد العمل إلى أمر الآمر يحقق مقبوضية العمل ومأخوذية العمل من قبل الآمر حينما يتحقق ويحققه خارجا. فإذا كان هكذا إذن نقول موضوع قاعدة اليد ليس وضع اليد، وإن قيل بذلك، موضوعه أخذ الشيء، أخذ المال الذي هو أعم، أخذ المال أعم من وضع اليد، أخذ المال من مالكه موضوع للضمان. هناك أيضا في قاعدة اليد بينا هذه النقطة، أخذ مال عن مالكه سواء جعله تحت يده أو لم يجعله تحت يده، حينما يأخذه عنه ويخرجه عن حوزته يكون ضامنا له. كلما أخذ المال عن حوزة مالكه سواء أدخله تحت يده أو لم يدخله تحت يده، الأخذ من الذي هو أعم من الوضع تحت اليد هو موضوع قاعدة الضمان في قاعدة اليد، وهذا صادق في باب الأعمال. في باب الأعمال بالأمر وبالإيجاد في الخارج يتحقق القبض والأخذ من قبل الآمر، فيكون عرفا وعقلائيا، هذا بمعنى أن العامل أن الآمر قد قبض هذا العمل، قد أخذ هذا العمل من مالكه، فيكون ضامنا بضمان اليد. إلا إذا كان العامل الذي عمل حين عمله قصد المجانية، هذا نظير ما إذا قال له أعطني هذا المال فأعطاه هذا المال ليتلفه أو ليأكله أو ليخرجه عن ملكه، وأعطاه لم يعطيه بقصد المجانية، أعطاه بقصد أن على وجه الضمان، فإنه لا لو تلف حين في يد الآخر يكون ضامنا، لأنه لم يعطه على وجه المجانية وقد أخذه على اليد ما أخذه. وفي النبوي أيضا التعبير بالأخذ على اليد ما أخذت، يعني المأخوذ مضمون، ما تأخذه اليد يكون تكون اليد ضامنة لها له بحسب الحقيقة. إذن فضمان اليد منطبق في المقام، وضمان اليد هنا يكون بحسب الحقيقة. روح هذه القاعدة العقلائية المنضاد شرعا تكون موجودة هنا. وإن شئتم قلتم بالتعبير الذي يذكره السيد المواتن في المسألة 25 كأن هذا الذي يأمر أو يستدعي ويستعمل العامل باستعماله كأنه استوفى وأخذ منفعة هذا العامل، أليس العامل كان عمله منفعة فيه كالسكنى في الدار باستعماله أو استدعائه أو أمره له لكي يعمل له وهو يعمل، إذن قد استوفى هذه المنفعة وقد قبضه، فإن القبض في باب الأعمال يكون بهذا النحو سنخه وشكله عرفا وعقلائيا بخلاف باب الأموال أعيان. قبض الأموال بمعنى الأعيان إنما يكون بقبض العين، وقبض المنفعة بقبض تبعا بقبض العين التي فيها تلك المنفعة. أما في باب الأعمال قبض وأخذ العمل إنما يكون بإيجاده استنادا إلى أمره، حينما يستند إلى أمره في مقام الإيجاد فقد حقق فحسب الحقيقة. لو كان قد آجره وأراد أن يقبض أليس كان هو هذا المقدار من القبض؟ لم يكن شيئا أكثر من هذا. كيف يأخذ هناك المستأجر ما يملكه من العمل على الأجير؟ كيف يأخذه ويقبضه؟ قلنا في بحث القبض يقبضه بأن يحقق الأجير العمل فيكون قبضا، أي يكون أخذا، أو قولوا يكون استيفاء. إذن فهذا بابه باب ضمان اليد. الأمر يرجع في باب الأعمال إذا توفر الشرطان إلى ضمان اليد حينئذ. إذا انتفى قصد عدم قصد المجانية بأن قصد المجانية، يكون كما لو وضع يده على مال الغير والغير كان قد أهدر مالية ماله مجانا جعله تحت يده مجانا لا ضمان. ولو كان قصد المجانية غير موجود لكن الاستناد إلى الأمر غير موجود، كما لو كان يتخيل الأمر ولا أمر واقعا أيضا لا ضمان، لأن هذا حاله حال ما إذا هو جاء وجعل العين في حوزة الغير من دون أن يطلبه الغير ويأمر به. هناك حينما يأتي شخص ويدفع مالا لك ويقول هذا مالك فتأكله، لأن هو قال هذا مال، ثم انكشف أنه مال لذاك المسكين لا ضمان. لماذا؟ لأنه هنا هو جاء ووضعه تحت يديك لا أنك أخذت المال منه. صحيح كان تحت اليد لكن هذه اليد لأنه هو جاء ووضعه عندك لا يكون أخذا بل عطاء منه وإعطاء، فلا يكون فيه ضمان لا محالة. وإن لم يكن يقصد المجانية كان يتصور أن هذا المال ماله فأعطاه له فأكله، ثم انكشف أنه مال من؟ مال المعطي الذي لم يكن يقصد أن يعطي مال نفسه إلى الآخر، هناك يحكم بعدم الضمان. لماذا؟ لأنه لم يكن أخذ لمال الغير على اليد، ما أخذته هناك لا تجري. لماذا لا تجري؟ مع أنه وقع تحت يده. نكتته هذه أنه هناك ذاك لم يأخذ هذا أعطى، وذاك لم يأخذ بحقيقة هذا أعطاه، وهذا الإعطاء حينئذ لا يجعله موضوعا لقاعدة الأخذ. من يأخذ مال الغير بحيث يكون الخروج عن حوزة الغير والتلف على الغير مستندا إلى أخذه لا مستندا إلى فعل المالك، ولا مستندا إلى فعل المالك هو أعطاه ليأكله ولو بتخيل أنه له. إذن فيكون بهذا البيان في المقام الضمان بملاك قاعدة اليد بعد هذه التوسعة والتطوير في قاعدة اليد أن موضوعها أخذ المال عن المالك. كلما صدق أخذ المال وقبضه عن المالك هذا يكون موجبا للضمان إن لم يكن على وجه المجانية من قصد المالك المجانية. وهذا في الأعمال يكون بمجموع أمرين، بأمره وبأن يعمل ذاك هذا العمل، هذا هو قبض العمل وهذا هو أخذ العمل، والعمل له مالية محترمة لم يقصد مال لمالكه والمالك لم يقصد مجانية يأخذه الآمر مجانا، إذن فيكون ضامنا لقيمته بقاعدة على اليد ما أخذت. ولعل هذا هو مقصود المصنف بحسب الحقيقة هناك حينما قال أنه يكون إباحة على وجه الضمان، أي إعطاء لكي يستوفيه ذاك ويأخذه على وجه الضمان، يأذن في الأخذ على وجه. نطور تلك النكتة، الأخذ على وجه الضمان. كل إنسان أعطى ماله للغير وأذن للغير أن يأخذه منه لكن على وجه الضمان يكون هناك ضمانه، وأن يأخذه ليتلفه بالأكل أو ليتملكه هذه بعد أنحاء التصرف. فحينما يأخذه سواء قصد التملك، كلما أخرجه عن حوزة الغير سواء بعد ذلك يخرجه بالإتلاف أو يخرجه بالتملك، إذا كان على وجه الضمان يكون ضامنا حينئذ، لأن المالك بحسب الحقيقة رفع يده، لم يرفع يده عن مالية ماله، رفع يده عن ملكية ماله وعن بقاء عينه، أذن في أن يأخذه ويخرجه عن ملكه بالإتلاف الحقيقي أو بالإتلاف الوضعي بالتملك على وجه الضمان. وبهذا البيان يظهر أيضا أن ما تقدم من الماتن من أنه مقتضى احترام المال، هذا المعنى هذا الكلام أيضا يمكن أن نرجعه إلى هذا البيان الوجه السادس بحسب الحقيقة، بأن يكون مقصوده أن المالك هنا وهو العامل لم يهدر مالية ماله، فإن العامل له حقان، له شيئان، مالية ماله الحرمة الأولى، حرمة المال في قبال أن لا يكون مالا له مالية، وحرمة ملكه بمعنى أنه لا يحق لأحد أن هذا المال يخرجه، حتى العين يخرجه عن ملكه ولو مع الضمان، يخرجه عن ملك المالك ويتصرف فيه تصرفا متلفا أو مخرجا عن الملك، فإن هذا أيضا خلاف حرمة المال، هذه الحرمة الثانية، حرمة التصرف في مال الغير. المالك في هذه الموارد مقتضى حرمة ماله أن أيا من الحرمتين يحافظ عليها ويريدها تبقى له. الحرمة الأولى حرمة إتلاف المال بنفس إقدامه على المال بأمر الغير، هذه الحرمة قد رفع يده عنه، لكن الحرمة الثانية وهو مالية هذا المال التي هذه الحرمة يمكن أن تبقى ولو مع انعدام العين تبقى، لأن المالية قابلة للبقاء في الذمة، هذه المالية وهي الحرمة الأولى، هذه الحرمة لا يهدرها المالك، إذا لم يقصد المجانية لم يهدرها، إذن فيريدها المالك، ومعنى إرادته لهذه الحرمة لهذه المالية أن هذه المالية تبقى في ذمة الغير لا محالة. فاقتضاء عمل المسلم، حرمة عمل المسلم الضمان، معناه أن ما لم يقصد المجانية إذن الحرمة بالمعنى الأولى باقية، وأما الحرمة بالمعنى الثاني نعم ترتفع بنفس إقدام المالك على العمل، أما الحرمة بالمعنى الأولى ما لم يأذن ويقصد المجانية، ما لم يقصد المجانية والتبرع الحرمة الأولى لا ترتفع، لأن المالية تبقى محفوظة ويريدها مالكها. إذن فيرجع هذان البيانان المذكور هنا والمذكور هناك إلى بيان واحد، وهذا البيان بيان واحد روحا بتعبيرين يرجعان إلى مطلب واحد. فما عن بعض الشراح للمد من الإشكال على الماتن في تلك المسألة أن هذا خلاف ما ذكره في هذه المسألة 19، هنا ذكر شيئا وجها، هناك ذكر قاعدة الاحترام احترام المال، بينما هنا ذكر قاعدة الإباحة على وجه الضمان، وهذا تهافت أو مطلبان مختلفان، جوابه أنه ليس مطلبين مختلفين. الإباحة على وجه الضمان عبارة أخرى عن إبقاء حرمة المال بلحاظ المالية، الإباحة على وجه الضمان يعني الإذن في أن يأكل في أن يتلف هذا المال عليه لكن مع بقاء ماليته، هذا عبارة أخرى عن حرمة. متى تكون ماليته محفوظة؟ حينما يحترم هذه المالية ولا يهدرها بقصد المجانية وبقصد التبرع. فهذا الذي يذكره هنا وجه آخر، يعني جانب من ذاك المطلب الذي هناك سوف يذكره، ذاك تعبير نهائي له الإباحة على وجه الضمان، ولا يرجع واقعه إلى أن هذا المالك حينما يبيح طعامه للغير على وجه الضمان يحفظ حرمة مالية ماله ويرفع يده عن حرمة ماله بالمعنى الثاني وهو حرمة التصرف فيه. يقول أأذن لك في التصرف فيجوز لك التصرف، لكن لا أأذن لك في أن يذهب المال علي والمالية هدرا، المالية أريدها، وبقاء المالية يقتضي أن تكون ذمته مشغولة بالضمان، لأن المالية مشتركة بين الشيء الخارجي أو الشيء الذمي، فالشيء الذمي أيضا مالية هذا المال، قيمة هذا المال أو بدل هذا المال مالية هذا المال التي حفظها المالك ولم يهدرها بإذنه، فإن إذنه إذن وإباحة رافعة للحرمة الثانية فقط لا للحرمة الأولى، فالحرمة الأولى باقية بقاعدة حرمة مال المسلم، فقاعدة حرمة مال المسلم هي التي هناك أيضا توجب حفظ المالية وليس الوجهان وجهين مختلفين، بل وجه واحد ببيانين وبتعبيرين، فلا تهافت بين المطلبين في المسألتين. هذا كله في الجهة الأولى. الجهة الثانية فيما إذا وقع تنازع في التبرع وعدمه بين العامل والآمر. هنا قال السيد المعتن: إذا تنازعا فالقول قول العامل. قال: ولو تنازع بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل. طبعا إذا لم يكن في البين قرينة أو ظهور حالي كما يذكر في النهاية استثني، إلا أن يكون انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراط التبرع، وإلا فالقول قول العامل. لماذا؟ يذكر وجهين: لإصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني: بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن جريان إصالة عدم التبرع. الوجه الأول يرجع إلى الاستصحاب، إصالة عدم التبرع مرجعه إلى الاستصحاب، يعني يقصد أن مال المسلم تقدم أنه مال كل إنسان مسلم محترم، حرمة دم المسلم وماله، إلا أن يقصد المجانية، يعني إلا أن هو يهدر ماليته وحرمته من ناحية المالية لقصد المجانية والتبرع. فيكون موضوع الحرمة مؤلفا من جزئين: أن يكون المال المأخوذ مال مسلم، وأن لا يكون المسلم قد قصد المجانية وأهدر ماليته. جزء الأول محرز وجدانا، لأنه أخذ مال المسلم، عمل المسلم أخذه. لا يكون المسلم قد هذا المسلم قد قصد التبرع المجاني، هذا قيد عدمي مسبوق بالحالة السابقة، حالته السابقة عدم قصد التبرع، قصد التبرع وقصد المجانية أو الإذن في المجانية في التصرف المجاني، هذا كله أمور حادثة، أمر قصد نفساني يحدث مسبوق بالعدم، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم تحقق قصد المجانية من العامل، عدم تحقق الإذن في المجانية. إذن فيكون موضوع الضمان مركبا من جزئين: الأول محرز بالوجدان، والثاني جزء عدمي مسبوق بالعدم، الثاني جزء عدمي للحرمة للضمان مسبوق بالعدم، لأن عدم الضمان ورفع الضمان يحتاج إلى قصد التبرع، فإذا لم يكن قاصدا للتبرع فالضمان باقي، ليس قاصدا للتبرع بالاستصحاب لأن حالته السابقة عدم قصد التبرع. فكل أمر وجودي وكل أمر عدمي يؤخذ في موضوع حكم الاستصحاب يثبته لا محالة، وهنا أيضا نثبته الاستصحاب. هذا معنى إصالة عدم قصد التبرع. فبإصالة عدم قصد التبرع الذي هو استصحاب عدمي في جزء منقح لجزء الموضوع، نثبت موضوع الضمان الذي هو مركب من جزئين: أخذ مال الغير، وأن لا يكون ذلك الغير الذي أخذ ماله قاصدا للتبرع. فالاستصحاب الثاني ينقح الموضوع، الأول أيضا محرز وجدانه. هذا الأول واضح لا غبار عليه، إنما استشكل في المطلب الثاني في الدليل الثاني، فإنه أضاف أنه حتى لولا هذا الأصل، لولا إصالة عدم قصد التبرع أي استصحاب عدم قصد التبرع، أيضا القول مع قطع النظر عن هذا الاستصحاب أيضا القول قول العامل، حيث قال: بل ترقى، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن جريان إصالة عدم التبرع. هذا الوجه الثاني يقول فيه أن مقتضى حرمة عمل المسلم، كبرى حرمة عمل المسلم بنفسه، يقتضي أن يكون هنا القول قول المدعي، قول العامل، العامل يكون قوله مطابقا للآخر، قوله يؤخذ به، ويحتاج الآمر المدعي للمجانية أن يقيم بينتان. وحينئذ استشكل في كلمات الأصحاب، استشكل على هذا الوجه الثاني، يأتي الإشكال حينئذ.